بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. يتكلم عن الخطرات والأفكار التي تخطر بذهن الإنسان. قل: أعلى الفكر، جمع فكرة، وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله أنواع، أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، أي أن الله عز وجل أنزل القرآن ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال: لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. يعني لماذا شرعت لنا التلاوة؟ وسيلة للتدبر. لهذا قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. هذا الترتيل وهذه التلاوة والتغني بالقرآن الكريم هو وسيلة من أجل أن نفقه القرآن، وإلا لكان الأمر يقرأ الإنسان القرآن مثلما يقرأ أي خبر عارض سريعا، لكن ما يحصل التدبر مثلما لو قرأه مرتلا وتغنى به ورتله حتى يأتيه من الفقه والتدبر ما يأتي. قال: بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. يعني انصرف الناس من الأصل الذي أنزل الله من أجله القرآن الذي هو التدبر والعمل به إلى التلاوة والمباهاة في التلاوة، وهذا خطأ. إنما التلاوة وسيلة للتدبر. قال الثاني: إذن الفكرة الأولى في آيات الله المنزلة. ما هي آيات الله المنزلة؟ القرآن آيات الله المنزلة، يتفكر فيها الإنسان. هذا أشرف وأعلى التفكير، أن يفكر الإنسان في آيات الله المنزلة. النوع الثاني من أنواع التفكير الفكرة في آيات الله المشاهدة والاعتبار بها. آيات الله المشاهدة مثل ماذا؟ مثل السماوات والأراضين والشمس والقمر، وأنا وأنت من آيات الله المشاهدة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنت آية من آيات الله. إذن هناك آيات متلوة وهناك آيات مشاهدة، كلها تحتاج إلى تفكر. قال: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته. لما تنظر في السماوات والأراضين والشمس والقمر، كل هذا يحدوك لتتعرف على ربك سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحركة وتسكينة أبدا شاهد. إحكام مسألة طلوع الشمس وغروبها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبح، تدلك على اسم الله الحكيم العليم القادر. وهكذا كل آية تدلك على اسم من أسمائه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال: والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر، حض أي حث على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك، ذم الغفلة والغافلين، وأمرنا بالتفكر. قل: سيروا في الأرض فانظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وغير ذلك من آيات من الآيات الدالة على الحث على التفكر. النوع الثالث من أنواع الفكر الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه. النوع الأول قلنا التفكر في آياته المنزلة، النوع الثاني التفكر في آياته المشاهدة، النوع الثالث التفكر في آلائه ونعمه. أنت تسمع، تبصر، تتحرك، تتكلم، تشم، كل هذه آلاء ونعم تفكر فيها. تفكر لو سلبت نعمة من هذه النعم، تفكر لو صرفت عن واحدة من هذه النعم، تفكر في هذه النعم. على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. الثالث ثم قال: وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله. إيش الأنواع الثلاثة؟ التفكر في آياته، التفكر في آياته المنزلة، التفكر في آياته المشاهدة، التفكر في آلائه ونعمه. هذه الثلاث تستخرج من القلب معرفة الله، تجعلك تعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، ومحبته وخوفه ورجاءه. ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب، يصبغه، يعطيه صبغة، يعطيه غذاء، يعطيه زاد، يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة. اجعل القلب يحب الله وأيضا يعظم الله سبحانه وتعالى ويكسوه صبغة من الإجلال والتعظيم لربه سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر الناس محبة لله جل وعلا هم الذاكرون. قال الله: فاذكروني إيش؟ أذكركم. ومن أكثر من حب شيء أكثر من ذكره. انظر كيف دونوا في كتب التواريخ قصص أناس تعلقوا بمحبوبين، تعلق يقول مجنون ليلى، مجنون مدري ماذا، ها؟ لأنه كان أكثر من حبه حتى صار مجنونا فيه. فإذا من قال ابن القيم رحمه الله: من أكثر من ذكر شيء أكثر من حبه. إذا أكثرت من الحديث عن شيء تعلقت به، فإذا أكثرت من ذكر الله عز وجل أحببت الله سبحانه. وكلما قل ذكرك لله قلت محبتك لله جل وعلا. لهذا قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قيده بالكثير. النوع الرابع من أنواع الفكر بعد أن قسم الثلاثة الأولى وأنها متعلقة باستخراج معرفة الله عز وجل من القلب، قال النوع الرابع: الفكرة في عيوب النفس. هذا كلام يكتب بالخناجر على الحناجر كما يقال، مثل هذا التقسيم: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة. عندك مقاومة بين النفس الأمارة والنفس المطمئنة، إذا قوي جانب النفس الأمارة كسرت النفس المطمئنة، وإذا كسرت النفس الأمارة عاشت النفس المطمئنة. فلا يمكن أن يجتمع الحياتان على أكمل الوجوه، لابد أن تقوى أحدهما على الأخرى. إذا قويت الأمارة ضعفت المطمئنة، وإذا ضعفت الأمارة قويت المطمئنة. إذا أردت أن تكسر النفس الأمارة عرفها بعيوب نفسها، جاهدها من الزهو، لا يأتيك الإعجاب، تصنع شيء من الأعمال الصالحة وتعجب بنفسك، هنا يأتيك الزهو والإعجاب يحبط عليك العمل، لابد أن تكون في جهاد مستمر. قال: وصار الحكم للغالب، فحيي القلب ودارت كلمته في مملكته، وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. الخامسة وهي الأخيرة: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. خليك من الأوهام، تسمح لك في أبحار الأمنية، خليك واجب الوقت، إيش اللازم عليك في دينك ودنياك، ما هو المطلوب منك اليوم هذا بس، خليك ابن يومك. الأوهام والأمنيات الطويلة هذا تقتل عليك الوقت. لهذا انظر: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه. الآن إيش واجب الوقت؟ مثلا انتهينا من صلاة الظهر، اجمع كل همك على واجب الوقت. إيش قادم أمامنا واجب الوقت؟ العصر، من أمور الدين، اجمع همك كله على واجب الوقت، وأمور مصالح دنياك أيضا اجمعها عليه. كيف ستطعم؟ كيف ستأكل؟ ماذا ستأكل؟ كذا، كيف ستنام؟ كيف سترتاح؟ ماذا ستعطي يعني جسدك وعقلك وغير ذلك؟ خليك مع واجب الوقت. ولهذا قال: فالعارف ابن وقته. مش ابن ألف سنة، يسبح عند بعض الناس عند أمنيات لو عمر ما عمر نوح يمكن ما يكمل المشروع الذي يفكر فيه. فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، جميع المصالح تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه قال صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى، الكلمة الأخرى نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.